الحمد لله مولانا الواحد الأحد الفرد الصمد، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. هو المطلع على ما يكن في ضمائرنا وما يكون في سرائرنا، وإليه مآبنا ومصيرنا. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نادانا ونعم المنادي بيا عبادي، فحرك المشاعر والقلوب من كل من آمن في استعطافه للعباد بيا عبادي. هذه الإضافة التشريفية والنسبة التي بها يعظم الشان للعبد مع ربه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يا من يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، نادى الرعيل الأول منا وقال بأصدق المقال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي. فنطقت ألسن القوم بالصدق: المن لله ورسوله، المن لله ورسوله، المن لله ورسوله. فيا ربي لك الحمد والمنة، إذ جعلتنا في أمة عبدك المصطفى سيد أهل الفطنة العصمة من كل فتنة. فصلي يا ربي عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على حسن المتابعة له في أقواله وأفعاله، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. أما بعد، فقد جمعنا الله وإياكم على هذا الموروث النبوي في التذكر لقضية من القضايا التي حملتها البعثة النبوية وأقامتها فينا اليد المحمدية، وامتن الله بها في قرآنه وخاطب نبيه وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وإننا لنسأل الله الذي ألف بين قلوب أولئك أن يخصنا في زمننا هذا بنعمة من عنده يفتح لنا بها من خزائن التوفيق ما يؤلف به بين قلوب المؤمنين أقوى التأليف وأعظمه. اللهم أجب يا خير مجيب. وألف بين قلوبهم فجعلهم كما ذكر في وصفهم في الكتب السابقة، كما سمعتم في كلام إخواننا وأحبتنا: أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الجمع الكريم، وحدة الإسلام تضم كل من شهد شهادة الحق على ظهر الأرض من إنس وجن، من كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يحصلون على انسجام مع الكون وما فيه، لأن الكون وما فيه يسبح بحمد باريه، ويعرف نبوة محمد ويعرف صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي حملت لنا معجزات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة، والحجر سبح في كفه، والشجر سلم عليه، والجمل تذلل بين يديه وشكى له وقبل رجليه، وهو القائل كما جاءنا في الحديث الصحيح: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، فقد عرفته الأحجار قبل أن ينزل جبريل إلى غار حراء، وعرفت أن هذا خير الورى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. جاءنا بوحدة الإسلام وأوحى إليه الملك الأعلى في الذكر الحكيم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وحدثنا عن حقائق الوحدة وقال: كما سمعتم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. شرع لنا حق المسلم إجابة الدعوة، رد التحية، شهود الجنازة، عيادة المريض، وأمرنا بكف الأذى، وأخبرنا أن من لم يامن جاره بوائقه فليس بمؤمن، إذ يعمل في واقع الحياة على هدم وحدة الإسلام. فكانت الوحدة الإسلامية قضية عظيمة فهمها أولو الألباب من أهل الصدق في الإيمان، ممن أخلصوا القصد لوجه الرحمن، فوصل الحد بهم إلى تلكم المظاهر البديعة العجيبة في الإيثار، حتى آثروا بعضهم بعضا بأموالهم، بأحوالهم، برغباتهم، بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أخذوا الوحدة عن الرب، وأخذوا الأخوة عن إله العرش، وقرأوا في نص ما أوحاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذكرنا بهذا الميثاق عندما تطغى النفوس ويعتدي بعضنا على بعض، وتحركنا الأهوى والأغراض، فيقتتل المسلمون مع مسلمين أن نهب للإصلاح. وقال: نسي هؤلاء الأصل، وأغوتهم أنفسهم، وغرهم الشيطان، ووقعوا في مصيبة التقاتل، فهبوا للتذكير بالأصل، هم إخوة، ردوهم إلى الأخوة وأصلحوا بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، وإن فئة طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. يقول: مهما حصل لا تنسوا أخوة المؤمنين، حتى وإن تقاتلوا أمامكم ارجعوا إلى الأصل وفكروا فيه، إنما المؤمنون إخوة.
فحبوا وأصلحوا بين أخويكم. هذه التوجيهات القرآنية أي لا تغيب عن أذهان من يريد رضا ربه ويريد رضا رسوله ويريد القرب من الله ويريد مرافقة أصفياء الله في جنته، فتحمله نفسه على أن يعكس وينكس التوجيهات الإلهية والقرآنية، ثم تلتبس عليه الأمور يظن بنفسه الخير وهو مرتفع النفس تكبرا، وهو مسيء الظن بمن حواليه، وهو الناسي للأخوة من صالحين وأتقياء ومقيمين للصلوات بجانبه، فكيف يفعل بأخوته مع المتقاتلين أو مع تراك الصلاة أو مع المقصرين في الواجبات أو مع الواقعين في بعض المحرمات؟ ولما جلد رجل على عهد النبي من أجل شرب الخمر أولا وثانيا وثالثا سبه واحد، فلما سبه واحد من الصحابة أقام النبي القاعدة وبين المسؤولية وأوضح المحجة ونفى عن الأمة الالتباس والوهمة، والتفت إلى الذي سبه وقال: لا تكن عون الشيطان على أخيك، لا تكن عون الشيطان على أخيك. فانظر كيف أثبت له الأخوة، قال: أخوك هذا وإن عصى وأقمنا عليه الحد أولا وثانيا وثالثا أخوك، وأنت بسبك إنما تعين عدوك وهو إبليس المرجوم، فلا تكن عون الشيطان على أخيك. فكر في إنقاذه، فكر في الأخذ بيده، بدل أن تتخذ من هذا الموقف سبا له وشتما تفرق به بين القلوب وتخرب به أسس الوحدة الإسلامية. لا تكن عون الشيطان على أخيك، لا تكن عون الشيطان على أخيك، فإن الشيطان هو الذي أذن لك بمعاداته وأخبرك الرب أنه عدوك، فلا تعكس الأمر وتصادقه في كثير من الشؤون وتصدر عن رأيه وتتخذ العداء مع إخوانك المسلمين أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، كلما ألقى إليك خاطرا رده عليه، لا تطيعه فيما يوسوس لك، وأنت تعرف شر وسوسته التي تخنس إذا ذكرت ربك بقلبك، إذا حي قلبك فذكرت الرب خنس الشيطان، وقد سماه الله الوسواس الخناس الذي يخنس إذا ذكر الله رب الناس، يخنس عند ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، وعلى قدر تعظيم الله وتعظيم رسول الله تعظم بقلبك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى قدر تعظيمك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعظم حق الشاهد بها عندك، يعظم حق من شهدها لديك، يعظم حق من قالها على ظهر الأرض، حق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على وجه الخصوص. ومن هذا المنطلق ينطلق الصالحون في مختلف الوقايع في الأزمنة المختلفة إلى القيام بحق هذه الوحدة الإسلامية وأداء واجباتها فيما بينهم وبين أهل الإسلام والإيمان. حققنا الله وإياكم بحقائق الإسلام والإيمان. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. وإذ ذكرنا هذا المنطلق فإن شان الوحدة الإسلامية العظيم يسهل التحدث عنه، وقد تحمل بعض الظروف والوقايع بالناس أن يتحدثوا باسم الوحدة، وأن يتحدثوا باسم التقارب، وأن يتحدثوا باسم الالتقاء، وأن يتحدثوا باسم تحسين الأسلوب، باسم تحسين الأسلوب وتحسين المعاملة، ولكن المنطلق يجب أن يكون ذاك من الإيمان بالله ورسوله ومن تعظيم الله ورسوله، لا ظرفا خاصا يمر بالناس سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا غير ذلك، فهذه مؤثرات وضعية، مؤثرات طبيعية تؤثر في الصادق والكاذب والمخلص والمنافق، ولكن تأثير الإيمان هو التأثير الوحيد الذي يختص بالمؤمن المقبول، عمله المقبول، سعيه عند الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن تنبهنا الحوادث لنستبعث من بواطننا حقيقة الصدق مع ربنا جل جلاله في تقويم أعمالنا والتوجه الخالص الصادق في إصلاح أحوالنا وشؤوننا، متفقدين سر الإخلاص وإفراد القصد لرب الناس جل جلاله وتعالى في علاه، ولا تكون المسألة ملتبسة بكسب الدورة، بكسب الجولة، بكسب الظرف، بكسب الوضع الحالي، بغرض التوصل إلى غرض من الأغراض المادية أو الدنيوية أو القاطرة. يا عباد الله، يا عباد الله، كما أخذتنا دوافع الأغراض تأخذ بنا يمنة ويسرى، ولكننا تتعشق القلوب اندفاعات وانطلاقات تحصل في واقع حياتنا ومجتمعاتنا لا مرام لها إلا رضا الرب، ولا دافع لها إلا طلب القرب من الإله، فنسأل الله أن يحقق هذا فينا وفي مجتمعاتنا، وهو مفتاح النجاة لنا ولمن حوالينا من البشر جميعا. تسلط الكفار الموجود في كثير من شؤون الحياة ووصولهم إلى الأمور الغريبة، سواء في القتل أو الاعتداء أو الحبس أو أخذ الثروات أو في نشر الفساد فيما بيننا بالطرق المختلفة أو في إثارة الخلافات والضغائن بين المسلمين أو في تهكمهم بمعظماتنا ومقدساتنا، مقدسات دين الحق، واستهزائهم إلى القمة إلى أن وصلوا إلى أكرم شيء على رب كل شيء، إلى أحب محبوب إلى الملك من جميع الخلق وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك أيضا يجب أن ندرك أنه تنبيهات ربانية لنا معشر أهل المنة الكبيرة، من علينا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة وجود هذا القرآن الذي يتحدى به الإنس والجان فلا ياتون بمثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثله هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو بيننا موجود، نقدر على تلاوته ونقدر على تدبره، ونقدر أن نستلهم سر الخطاب من الإله الخالق لنا وسط وضمن هذه الآيات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وسيأتي وقت يغار الله عليه من قلة المعظمين له ومن قلة الآخذين بحقه،
والمؤدين له واجبة فيرفع من السطور ويرفع من الصدور، فلا يوجد نعمة آية ولا كلمة من القرآن على ظهر الأرض. لكن النعمة اليوم موجودة عندنا، ومن يستشعر عظمة هذه النعمة؟ إن استغرقتنا هموم الحاجات التي من شاننا كبشر أن نحتاج إليها، هموم شؤون المعيشة وما يطرأ علينا في اقتصادياتنا أو في مستويات معيشتنا أو في توفير وسائل الراحة أو في إقامة وسائل التنمية في حياتنا، كل ذلك لا ينبغي أن يستغرق العقل كله ولا العمر كله. له مجراه وله مجاله وله اهتماماته، ولكننا كيف نعطل النعم الكبرى، وكيف نهمل العطاء الأعظم، وكيف نسخر العقل الكبير الواسع لما يمكن أن يشاركني في الهم به؟ من لم يؤمن أصلا، ومن لم يصدق بالرسالة أصلا، ومن لم يدخل دائرة الدين أصلا من أهل ملل الكفر بأنواعها، يهتمون بمعايشهم، يهتمون بتحسين مستويات معايشهم، لكن بماذا تفردت وأنا المؤمن بالله ورسوله؟ وبماذا تميزت؟ وما خصوصيتي؟ وما ميزتي؟ وما حقيقة عزتي؟ هذا الذي يجب أن يأخذ نصيبه من عقولنا، أن يأخذ نصيبه من أرواحنا، أن يأخذ نصيبه من تفكيرنا ومن أعمارنا في هذه الحياة. ولما قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صحيح لبعض أصحابه الذين بقي يقف عند باب بيت النبي كل ليلة، بعد أن قال النبي للحراس انصرفوا فقد عصمني الله عند نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فانصرف الحراس وأوقفوا الترتيب الذي كانوا يتناوبون به على حراسة بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلحظ النبي الصحابي 3 ليال وهو يقف عند الباب، فجاء إليه وقال أما أخبرتكم أن الله قد عصمني وقلت انصرفوا؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني ما وقفت بقصد الحراسة، وإنما وقفت لأكون أول من يلبيك ويجيبك من أمتك لو طرقك طارق أو نزلت بك حاجة في الليل، فجلست خادما لا حارسا. فسر منه رسول الله وقال سل ما تشاء. قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله بك فشهدنا شهادة الحق وهدانا إلى دين الحق واستنقذنا بك، فماذا أطلب بعد ذلك؟ استشعر الخصوصية، استشعر المزية، استشعر النعمة العظيمة يا أهل الإسلام والإيمان. وعلى قدر تعظيمنا لنعمة الإسلام ولنعمة القرآن تأتي تباعا لها تطبيقنا، تنفيذنا، عملنا بما فيها، اتباعنا للتوجيهات التي جاءت في القرآن الكريم لنا من ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. تأتي الدوافع المختلفة للكلام عن الوحدة الإسلامية، وربما تدفع الدوافع أحدنا أن يحسن خلقه لأجل الوصول إلى غرض معين عند انقضائه يكشر عن أنيابه. ونبو يجب أن نستغل هذه الظروف ونغتنمه بما جاءت به على أي وجه في تثبيت أسس الإيمان فينا، وأن يكون انطلاقنا في مفهوم الوحدة وفي الحفاظ عليها وفي الإسهام في بنائها قائما على أساس صحيح ندرك بها به رضوان الإله، ندرك به سر الاتصال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متهيئين أن نحشر في زمرته يوم القيامة. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، وأسعدنا يا ربنا بمرافقته إنك أكرم الأكرمين. وعند التصحيح القصدي وإقامة معنى الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في النظرة إلى الوحدة، يجب أن نعلم أنه ليس معنى هذه الوحدة اتحاد الآراء في الفرعيات ومختلف المسائل المبنية على الأصول والقائمة على الاجتهاد من قبل المخصوصين فينا معشر الأمة في كل قرن وفي كل زمن، بالنظر بالتهيل النظري في النصوص لاستنباط الأحكام منها. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس معنى الوحدة أن تتفق الآراء وأن تغلق الاجتهادات الصحيحة وأن تبطل المذاهب الصحيحة وأن يكون كما يتخيل بعض الظانين المذهب للشريعة الإسلامية واحد في جميع الفرعيات، فهذا ما لم يكن من بدء بعثة النبي محمد، ما لم يكن من عهد نبينا وعهد صحابته وعهد التابعين وعهد تابع التابعين إلى يومنا هذا. فيجب أن نعرف ذلك. والذي يطلب وحدة الأمة بإلغاء المذاهب أو التهجم عليها جاهل بالشريعة، جاهل بمعنى الوحدة، جاهل بحقيقة الوحدة. وحدة الإسلام تقتضي معرفة قلبي لحق من حمل الشهادتين ووجوب احترامه وبذل الوسع في نصحه، وأن أكون عونا له على الشيطان لا للشيطان عليه، وأن أحمل نفسي على التحمل منه وعلى إنصافه من نفسي، وأطلب الرقية إلى أن لا أنتصف لنفسي منه مهما استطعت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، لكنها أخلاق ومسالك ما تأتي من خطبة يخطبها الإنسان ولا من منشور ينشره فيقول نحن دعونا إلى وحدة الأمة، نحن ننادي بوحدة الأمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كما قال ربنا جل جلاله: فنسأل الله أن يجعلنا من الذين صبروا ومن أهل الحظ العظيم. إذن فليست الوحدة اجتماع الآراء في المسائل الفرعية، بل معرفة الحق لأهل الحق في هذه المسائل. ليست إلغاء المذاهب، بل معرفة صحة المذاهب الصحيحة القائمة على الأساس القويم. وعامة أهل السنة والجماعة في شرق الأرض وغربها على مدى القرون اشتهرت بينهم المذاهب الأربعة وطارت يمينا وشمالا، فهي وكل المذاهب التي على منوالها وأتباعها هم الممثلون لوحدة المسلمين ولمعنى وحدة المسلمين. إن هذه المسائل كان يختلف فيها كبار الصحابة عليهم رضوان الله، فما فرقت بين اثنين ولا باعدت بين رجلين ولا أوقعت أحدا في سب الآخر ولا غيرت حسن ظن أحدهم في الآخر ولا حركت قلبه لأن يسيء إليه ولا أن ينظر إليه أنه المخطئ الخارج عن سواء السبيل أو عن الصواب أبدا قط. ولقد اختلفوا في هذه النظرات في الفرعيات، ونظرت إليهم عين جامعنا على الوحدة ومؤسس الوحدة لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إليهم فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ولم يعنف أحدا من أهل الاجتهادين في مسائل في أركان الإسلام تتعلق بالصلاة، تتعلق بإقامة الفرض، تتعلق بالتوقيت المنصوص عليه في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاختلفوا في صلاة العصر أيصلونها في وقتها قبل أن يصلوا ديار بني قريظة أم لا يصلونها إلا في ديار بني قريظة، بسبب منادي سمعوه ينادي بأمر رسول الله إن رسول الله يقول لكم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يريد حثهم على الخروج. فلما أدركت المتأخرين منهم الصلاة في الطريق اختلفوا على رايين، وهؤلاء صلوا في الطريق وهؤلاء أخروا الصلاة حتى خرج الوقت إلى بني قريظة فصلوا هناك، فلم يعنف ذا ولم يعنف ذا، وما وجد أحد في نفسه على الآخر، ولا قالوا أخطأتم ولا نحن على الكتاب والسنة وأنتم خالفتم الكتاب والسنة، ولا قالوا كان الحق معنا وكان الصواب عندنا وكان الباطل عندكم وكان الخطأ عندكم، ولا استثقل واحد منهم صاحبه ولا ابتعد عنه، ولا خرجوا عن دائرة الوحدة في القيام صفا واحدا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أثر عليهم في وصف الإيثار ولا في وصف التزاور ولا في وصف الإحسان والمواساة، ثبت كل ذلك بينهم. هذه الوحدة في مفهومنا، هذه الوحدة في نظرنا، ليست الوحدة بعد ذلك التأثر بظرف لتحسين الألفاظ مع الناس، ليست الوحدة أن أتكلف حسن الخلق لأتوصل إلى الغرض القريب أو البعيد، لأجد مساعدة، لأحصل أصوات في انتخابات، لأتوصل إلى توفير مال، ليحط عني شيء مما استحق علي. ليست الوحدة بهذه الصورة، الوحدة خلق كريم ينطوي عليه القلب محبة لله وتعظيما لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس من حقيقة الوحدة الإسلامية أن أظهر لأخي ودا أكن في قلبي خلافه، أظهر له محبة أبطن في قلبي عكسه، ليس هذا هو الوحدة في الإسلام. الوحدة في دين ربي، الوحدة في هذا الإسلام أن ينطوي قلبي على إرادة الخير لأخي وعلى الإحسان إليه وعلى استنقاذه وعلى مساعدته بما أقدر عليه وعلى نصحه، وإن اختلف معي في رأي وإن اختلف معي في نظرة. الوحدة في الإسلام اجتماع على مساحة واسعة فيها الثوابت وفيها الأمر مور المجمع عليها لا خلاف لأحد فيها. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، أركان الإسلام خمسة لا خلاف في ذلك، حرم الله الزنا، حرم الله الربا، حرم الله الغيبة، حرم الله النميمة، أصول وثوابت ومجمع وأمور مجمع عليها، ودائرة فيما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة من النصوص، ثم انفساح واتساع مع ما كان ظني الدلالة من الأحاديث من النصوص الشرعية ومع ما كان كذلك ظني الثبوت مع ما كان ظني الدلالة من الآيات والأحاديث ومع ما كان ظني الثبوت من الأحاديث الكريمة، يجب أن أتسع فيه وأفسح له مكانه في واقعنا، وهو مرجعيته إلى اجتهاد المؤهلين للاجتهاد، لا لكل من هب ودب منا، ولا عرضة لمن حرك رأسه من أهل ملتنا، ولكن لأهل الاختصاص في ذلك من الغائصين على قواعد الأدلة والاستنباط والمحتوين على سعة من العلم يجمع أكناف وأطراف المسألة من جوانبها، يتوصلون فيه إلى راي بعيد عن الهوى، بعيد عن الغرض، بعيد عن التأثيرات الطبيعية والوضعية، بانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وحينئذ يقرون كما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ما توصلوا إليه وعلى ما جاءوا به. هذه وحدة الإسلام، أن يصلي الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رضوان الله بجوار قبر الإمام أبي حنيفة فيسر بالبسملة في الفاتحة وفي السورة، ويسر بالقنوت في صلاة الصبح، فيسأله بعض تلامذته: هل تغير اجتهادك يا إمام في المسألة؟ قال: لا، لا تزال الأدلة قائمة عندي أن السنة الجهر بالبسملة، وأن السنة الجهر بالقنوت بعد الارتفاع من الركوع في صلاة الصبح. قال: لكن رأينا منك غير ذلك. قال: إنما فعلت هذا اليوم أدبا مع هذا الإمام، أنا بجوار قبر أبي حنيفة، كان اجتهاده وما توصل إليه من نظره في الكتاب والسنة أنه لا يسن الجهر بالبسملة، وأنه لا يسن القنوت عند الركوع، فلأجل ذلك أسررت بهما أدبا مع هذا الإمام. هذا سر الوحدة، هذا أساس الوحدة، هذا حقيقة الوحدة. يقول: عندي الدليل أبو حنيفة ما بلغت هذه الأحاديث، ما وصلت إليه، أنا أخذتها. أبو حنيفة جاء من فارس بعيد، ما أدرك الكثير، أنا في المدينة عشت في مكة بعد أن جئت من غزة من فلسطين في جزيرة العرب، وتلقيت عن أئمة زماني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وتلقيت عن خالد بن مسلم الزنجي بمكة، وتلقيت عن أكابر أهل العصر فلان وفلان. ما أبو حنيفة ما عرف الدليل، اجتهاده خطأ، ما قال ذلك، لكن صاحب الإيمان صاحب التربية قال: أتأدب مع اجتهاد هذا الإمام، كما أن لي حق أن أجتهد في المسألة وأنظر في الأدلة، فما نقص عني أبو حنيفة. بل قال: كل الناس في الفقه عالة على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا مفهوم هذه الوحدة، ولا يصح أن تقوم حقيقة وحدة بين المسلمين وصاحب نظر وراي ربما خالف ما أثر عن القرون الأولى كلها والعصور السابقة في نصوص أحادية ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، رتب عليها لا تخطئة ولا رميا بالإثم، بل رتب عليها تكفيرا وتشريكا وإخراجا من الملة بكلها، يظن أن معنى وحدة المسلمين أن يرجع الناس إلى فهمه هذا، ولن يتأتى أن تعود الأمة إلى هذا الفهم حتى بعد مئات السنين. فأين تكون حقيقة الدعوة إلى الوحدة؟ وأين يكون الصدق في الحرص على وحدة المسلمين؟ إنه ينظر إليهم نظرة المشمئز الموقع لهم في الكفر بظنه حتى وإن صلوا بجنبه، يثقل عليه أن يصافحه، يثقل عليه أن يسلم عليه. فمتى يمكن أن يخدم الوحدة هذا؟ وإلى أي زمن؟ ما لم يراجع حسابه بينه وبين رب الأرباب، أن عليه أن لا يحكم رأيه ولا رأي شيخه في أمة امتدت مثل المشارق والمغارب على أساس من تبعية العلماء وتبعية الفقهاء وتبعية المفسرين والمحدثين من الماضين والحاضرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لن يتأتى أن تقوم الوحدة بهذه النظرة ولا بهذا المفهوم أبدا. وحدة الإسلام تقتضي تقوى الله تبارك وتعالى في أن أحكم رأيي وأعدم التفريق بين النص والرأي، بين الاجتهاد والنص، بين النص المقطوع بأحقيته وبين نظري وفهمي في النص الذي يمكن فيه الصواب ويمكن فيه الخطأ، والبين ما يحتمل الوجهين والثلاثة الوجوه ويصلح للنص أن يكون مستوعبا لهذا المعنى وللمعنى الثاني وللمعنى الثالث. من دون هذه النظرة يقع الالتباس الكثير، فيراد حمل الناس على الضيق في دعوى الوحدة، وهل يتحد الناس في الضيق، وهل يتحد الناس في التعسير، وهل يتحد الناس في قصر النظر. إنما يجمع الناس القلب الواسع والعقل الواسع. جمع المتفرقين قلب محمد، جمع المتفرقين عقل النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا سمعنا قوله لا تكن عون الشيطان على أخيك، فكيف يمكن أن يخدم الوحدة؟ من إذا علم أن أحدا مرة في عمر شرب خمرا أكن له في قلبه البغض والعداوة، يكاد لو رآه في الطريق فقدر على طعنة أن يطعن، متى يقيم هذا الوحدة؟ متى يكون هذا مهتديا بهدي النبي؟ متى يصح أن يكون هذا الغضب لله؟ ليس هذا الغضب لله. التبس الأمر على الرجل، غضب لمفهومه، غضب لرايه، غضب لنفسه، وقال غضب لله. ليس الله بأضحوكة ولا بألعوبة. الغضب له يكون على ميزان نبيه، أغير الناس، أغير الناس صلى الله عليه وسلم. انظر كيف قال لهذا الرجل وقال للآخر، وقد أقام حد الرجم على من اعترف بجريمة الزنا وجاء خائفا من ربه تائبا وقدم روحا ليرجم فرجم. فقال واحد من الصحابة للآخر أترى كيف رجم كما يرجم الكلب؟ فوقف النبي في الطريق عند جيفة ميتة شاه، فقال أين فلان وفلان يتكلم وسامعه؟ قال كلا. قال يا رسول الله غفر الله لك، ناكل ميتة؟ قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنت من هذا، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. وإنه هذا الرجل التائب الذي قدم نفسه توبة وخوف من الله ورجمناه ينغمس الآن في أنهار الجنة. كيف تتكلم عليه؟ كيف تقول هكذا؟ انظر إلى هذا الميزان. في هذا الميزان قال سيدنا سعد رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي أذهب وآتي بأربعة يشهدون، والله لو وجدته مع امرأتي لقتلت بسيف هذا. فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد والله أغير مني، وإن غيرة الله أن تنتهك حرمته. قال عند معاينة الأمر المجمع على تحريمه الذي لا شك ولا وسواس فيه، فمثل هذا الغائر يعذر في هذا الموقف. ولكن أن يطلق لسانه على الفاعل وأن يتكلم على التائب وأن يعين الشيطان وأن يبلبل في المجتمع، لا، لا سبيل إلى ذلك ولا عذر له في ذلك. أما هذه الغيرة في مثل هذه المواطن التي تسد بها ثغرات الشر فلها مجالها، ومع ذلك لم يغير من الحكم شيئا، إنما ذكر كرامة هذا الوصف عند سعد ولم يغير من الحكم شيء. ولو جاء بغير شهود لقيل له ضربناك 80 جلدة، والرجل إن لم يعترف ولم تعترف المرأة فلا سبيل لنا عليهم. و
والحكم كما هو، لكن الغيرة في مثل هذا الموطن صحيحة وقائمة على أساس صحيح. فذكر النبي هذه الكرامة لغيرة سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا سعد والصحابة الأكرمين الصادقين في نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، أقاموا حق هذه الوحدة الإسلامية بالكف عن الغيبة، بالكف عن السخرية، بالكف عن سوء الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. الله يمن علينا والمنة لله ولرسوله، فاعرفوا منة الله عليكم وعظمة النعم الواصلة إليكم، وودعوا عامكم بتقويم النظرة عن معنى الوحدة الإسلامية وساهموا في بنائها. كفوا قطيعة الأرحام، ابعدوا عن استثقال إخوانكم المسلمين، اعلموا الحق لكل من خالفك ومن خرج عن رأيك في الأمور ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو عمل ما يقتضي إقامة الحق أقم الحد عليه وهو أخوك لا تنسى الأخوة، وهو أخوك لا تنسى الأخوة ولا تضيع حقوقها. كذلك أرشدنا صاحب النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ساهم في بناء وحدة الأمة بتربية محبة الأقارب في أبنائك، بتربية محبة الجيران، بالتزاور بينك وبين جارك، تعيش في بيت واحد أنت وسكان، يخرج العام من أوله قد دخل من أوله حتى يخرج في آخره ما زرتهم مرة زيارة واحدة، لا في عيد ولا عدت مريضا لهم. قوم وحدة الأمة، قوم وحدة الأمة بهذا القلب الذي يحمل الخير للأمة. زر جيرانك، تفقدهم، واصل أرحامك، واسهم، أحسن الظن بالمسلمين، وإن رأيت منه سوء فظن به التوبة وظن به الرجوع وانصحه، وازجر عن المعاصي بالميزان الذي جاء بين نبيك، ولا تتحكم على عباد الله برأيك، ولا تقطع على أحد بالشر ولا بدخول النار. ساهم في وحدة المسلمين مستقبلا العام الجديد بحسن أدبك في اكتفاء أثر نبيك المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم أخرج من قلوبنا الضغائن والشحنة واملأها بالإيمان والصدق واليقين. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل واحد من أهل هذا المجمع مسهما في حياته في بناء وحدة أمة الإسلام طلبا لرضاك ورغبة في مرافقة نبيك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للتعاون على البر والتقوى وحسن النظر فيما يرضيك عنا في السر والنجوى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن النصيحة فيما بيننا وانطواء الضمائر على المحبة لبعضنا، واجعلنا متحابين فيك متعاونين على ما يرضيك
متآخين فيك، وارزقنا حفظ حقوق الأخوة العامة وحقوق الأخوة الخاصة، وثبتها لنا، واجعلنا اللهم من قوم أثنيت عليهم في الكتب المنزلة وربطهم بنبيك الذي ختمت به الرسالة، قلت والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فمن كان يغفل عن القيام لجماعة الفجر فاجعله فيما يبقى من عمره خاتما للعام مستقبلا للعام إلى ما ينتهي به أجله، وهو مقيم للصلاة في الجماعة في أوقاتها. ومن كان مقصرا في صلاة الوتر قل ركوعه وسجوده، وفقه اللهم من هذه الليلة إلى أن يموت على المحافظة على صلاة الوتر، حتى تجعلنا ممن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يسطع النور من قلوبهم إلى وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم، واجعلنا من أهل الصدق معك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. اللهم ارحمنا في جمعنا فاجعلنا من المنظورين بعين العناية. لا صرفت منا أحدا إلا وقد تكرمت عليه بغفر ما مضى، وكتبت له الحفظ فيما يبقى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. من نسأل لنا ولإخواننا هؤلاء، ومن نسأل لهذه الأمة، وعزتك ما لنا غيرك، أنت المسؤول وحدك. اللهم إنا نسألك لنا ولهم التوفيق، ونسألك لنا ولهم الغفران، ونسألك لنا ولهم القبول، ونسألك لنا ولهم أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك، وأن ترزقنا رحمة عبادك فترحمنا رحمتك الكبرى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن المسلمين، ضاعف الخيرات في المسجد والقائمين عليه، واجعلنا وإياهم من القائمين بحق الطاعة لك ولرسولك، والموفقين لما تحب وترضى، والمختوم لهم بالحسنى يا أرحم الراحمين. واغفر لجميع والدينا ومشائخنا وذوي الحقوق علينا مغفرة واسعة يا خير الغافرين. اختم لنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائق وأنت راض عنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا يقول: ما هي شروط تحقق الوحدة الكبرى للمسلمين اجتماعهم على إمام واحد؟ هل هناك نصوص على تحقق هذه الوحدة في آخر الزمان؟ نقول: أما شروطها فاجتماع قلوبهم على الإمام الواحد الذي هو رسول الله. إذا اجتمعت قلوبهم على هذا الإمام ما عليك بعد ذلك من هذه المظاهر في الحاكمية أو في الولاية الظاهرة. وباجتماع قلوبنا على هذا الإمام لا نضيع الواجبات منتظرين الوقت الذي ينزل فيه عيسى بن مريم، أو يظهر فيه الإمام المهدي، أو يحصل شيء من التغييرات في عالم الأوضاع القائمة في الوجود اليوم. ليس الأمر لي ولا لك، ولا مسؤولية علي ولا عليك فيه، والذي سيجريه هو القادر جل جلاله، وسيكون كما أخبر الأمين المأمون. لكن هل أبقى أنا وياك منتظرين أن يجي ذاك الوقت ونهمل واجبنا في وحدتنا اليوم، ونهمل مهماتنا في قلوبنا وقوالبنا الآن؟ لا عذر لي ولا لك، قم وأقم معك، نتساعد على نشر الألفة والأخوة والمحبة بالتزاور، ببشاشة الوجه التي تنبعث من محبة القلب، لا بالتكلف الظاهري في الصورة. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأما الأمور المقدرة التي تحدثت عنها النصوص فستكون كما أخبر رسول الله، لن يتخلف منها ذرة من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن المسؤولية علينا ما تتعلق بهذا، مسؤوليتنا تتعلق ما يجب أن أفعل ما الآن ما يجب أن أقول الآن، ما يجب أن أتعامل به الآن، وهذا يجي متى ما جاء، وإذا جاء فنحن جنود الحق من الآن وبعد الآن وفي كل أوان إن شاء الله تعالى. نتعاون مع أهل الخير من كانوا ومن أي مكان كانوا ومن أي جهة جاءوا، في حدود الخير الواضح الجلي نحن أعوان، نحن أعوان، نتعاون على ذلك، وكونوا عباد الله إخوانا. أهل السنة والجماعة الواقعة المسلمين ينقسمون إلى صنفين أساسيين، قال جماعة أهل السنة وجماعة يسمون بالشيعة الشيعة ويمكنك تقول أيضا وجماعة يسمون بالأباضية، ويمكن تقول لي وجماعة يسمون بالمعتزلة، ويمكن تجيب لي عدوهم أيضا من هناك مذاهب أخرى. وعلى كل حال السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة، وواجبهم أن يحتووا الفرق الأخرى، لا يسمحون لها بنشر الشر، ولا يناصبونها العداء على غير الأساس، بل يعرفون لها حق الشهادتين، نعرف لهم حق الشهادتين، ولا نرضى منهم بسب واحد من عوام المسلمين، فكيف بسب الصحابة أو التابعين؟ لا نقبل هذا من صغير ولا من كبير. ومع عدم قبولنا لكلامهم على الصحابة وكلام بعضهم على القرآن وكلام بعضهم على أمهاتنا أمهات المؤمنين بنص القرآن، مع ذلك نرعى لهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقول لهم بيننا وبينكم نصيب من الأخوة في هذه الشهادة، ارعوا حقا، لا تبعثوا من بيننا البغضة ولا الشحنة، ولا تفسدوا علينا أبناءنا ولا بناتنا، ولا تبشروا بأشيائكم التي خالفتمونا فيها وسط صفوفنا، ولن ندخل إلى حوزاتكم نقول فعلكم ولا ترككم، ونبين ما عندنا من مواطننا، وبينوا ما عندكم في أدب من مواطنكم، فهذه وحدتنا معكم، هذه وحدتنا معكم ومع غيركم من كل الذين خالفوا. وإذا كان هذا نداؤنا لفرق الكفار، نقول لهم لا تسبوا مقدساتنا، ولا تحملوا العدوان علينا، ومن مكانكم بينوا ما عندكم، ونبين ما عندنا من مكاننا، وحيث يسعنا أطر القوانين ووطر الإمكانيات والأعراف، يقوم كل منا بمهمته وواجبه بحسب إمكانيته، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإذا هذا خطابنا مع الكفار، فكيف لا يكون أقرب وألين منه مع مسلمين شذوا في عقائدهم أو انحرفوا في شيء من توجهاتهم؟ هكذا نعرف معنى الوحدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يقول عن الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة وحيدة من المسائل التي اختلف فيها العلماء فقهاء الإسلام، هل يستتاب صاحبها أم لا؟ أنواع الردة والكفر قالوا يستتاب صاحبها، فإن تاب وإلا قتل، إلا سب الرسول فاختلفوا هل يستتاب أو يقتل مباشرة. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم إلى المتجرئين على السباب في حياته من يقتلهم من أولئك الكفرة، فيقول هل يجب المقاطع عليهم؟ مع دم أخذ بضعة كل ما يؤثر عليهم ويعلمون أن سببه هذا التجرؤ منهم يجب علينا نقوم به، مقاطعة بضاعة أو غيرها، هذا رسولك وهذا إيمانك والأمر أمام عينك، فعبر بما تستطيع واصدق مع الله تبارك وتعالى. كل ما يؤثر فيهم من قطع بضاعة أو غيرها، ما بضاعة أعز علينا من محمد، ما شي بضاعة أعز علينا من ديننا وربنا وإلهنا ونبينا وشريعة الله تبارك وتعالى، فلترد عليهم، ولسنا محتاجين إلى شيء من بضائعهم، بل يجب أن يعرفوا هذا التعبير وسريانه من قبل الحكام والشعوب المسلمة بأي وجه لهم، حتى يعلموا أنه لا تخلو الأرض من صادقين في اتباع محمد وفي الذب عنه وعن دينه وعن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما فتح محلات جديدة لزينة البنات ما دون 10 سنوات يزينونهم رجال أجانب، خطوة خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطواته واحدة بعد ثانية. أنواع الفساد في التبرجات والانتهاكات للحدود ما يبدأ مباشرة في الشوارع وفي الأسواق، يبدأ من وسط الديار ومن عند الصغار، البنات الصغار، بنت صغيرة ما تشتهى ولا حد ينظر لها بشهوة، لكن يلبسونها ثوب لها فوق الفخذ، ومن هنا الفخذ على الظهر حقها والصدر، هي تتربى على هذا المنظر تالفه وتانسه. لما بعدين في المرحلة الأولى بعد 50 بس خلاص ما عاد هذا، مرحلة ثانية بعد 7 سنين ما عاد هذا، مرحلة ثالثة بعد 10 سنين ما عاد هذا، مرحلة خلاص 11 12 إيش فيه؟ وبعدين وسط البيت لا بس وسط الشارع تلبس ثاني، ومن وسط البيت يخرج إلى الشارع واحدة بعد واحدة. ونحن الناس أعطانا الله أسماع وأبصار، بنتي هذه زهرة أعطاني الله إياه أمانة في عنقي، وحب لها الكرامة وحب لها الشرف، خلي واحد رجال من عادها صغيرة يمسكها هنا وهنا وهنا يزينها ذا ويرويها الصور يلعبها، صغيرة تتربى على ذلك، لماذا؟ ما أستفيد من هذا؟ أليست كرامتي؟ أليست ثمرة فؤادي؟ أليست التي أريد لها العز والشرف والكرامة؟ هل عدمت بيوتنا من يعرف أن يزين؟ هل عدمت بيوتنا من يعرف أن يتجمل بالجمال المشروع الصحيح؟ ولماذا بهذا التردي إلى هذه الحدود؟ وماذا أقصد من هذا التزيين والخروج به في الشوارع؟ أريد أن أحرك في المجتمع ماذا؟ أريد أن أربي ماذا؟ أريد أن أنمي ماذا؟ إن علينا مسؤوليات كبيرة أمام هذه الأحوال. فليعلم العباد أن الاستهانة بالشرر يبعث النار المشتعلة، ومعظم النار من مستصغرش الشرري. وأنت المولود بابن أو بنت من عاد صغير قال لك النبي أذن في أذنه، الله أكبر، الله لا يعرف الأذان لا يسمع إيش تقول، لكن سر السراية إلى وسط القلب من ذكر الله تسري إليه، وكيف بعد ذلك تخربط في تربيته وفي بنائه وفي إعداد. أنت تعد بنتك لتكون المصلحة في المجتمع، لتكون المؤدية للدور الرائع في واقع الأمة المحمدية، بهذه الأشياء تكون تلك الفاقهة أو الفاهمة أو بتعليق قلبها بهذه الأمور. إن عليك واجبا عظيما فافقه واجبك، استلام مبلغ من المال لأجل استكمال إجراءات العمل مثل إدخال بضاعة، يلزم عليك أن ترفع مبلغ وليس فيه إيش ذا؟ رصيد ولا جن؟ يقصد إيش في المسألة؟ أيوة في الإدارات وغيرها. نعم، يستلمها ويستعملها لخاصته أو لكيسه أو لجيبه كما يقولون. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين. أما أن يأخذ شيء باسم شيء، قالوا لو إنسان وهب لك هبة من عنده لكن قال لك لتعمل بها كذا وكذا، فاصرفها فيما وهبها لك من أجله، وإلا استاذنه، وإلا يكون أخذك فيه شبهة وهو صدقة وهي هدية، فكيف إذا كانت تستلمها باسم الوظيفة أو للخزينة الفلانية ثم تصرفها هنا أو هناك؟ كل ذلك مما لا وجه له في الشريعة والدين المعاملة، الدين المعاملة، وإنما يعرف إيمان الإنسان في هذه المواطن. يقول إنه يسمع أحيانا فتاوى في التلفاز وغيره تجويز بعض أخذ المال بالربا
لأجل بناء البيت أو غيره. نقول له وفي هذا خذ كلام نبيك صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة. وقوله: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. تأمل كلامه واستفتي قلبك والعاد تحتاج. ما هو كل ما ظهر واحد في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في مجلة قد نفسك تبغى بعض الكلام، فعلى قول بعض العامة: ادفرني أريد المصقاض. قال يقول بكذا وكذا نسقط نفسي بنسي لأنه قدني أريد ذلك. استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. كان يفعل بعض المعاصي مثل شرب الخمر أو غيرها ومات. بعض الناس قال لا تصح صلاة الجنازة عليه. نقول بل هو أحوج إلى كثرة الاسترحام وكثرة الاستغفار منا، فما شرعت الصلاة من أصلها إلا استرحاما لربنا من ربنا واستعطافا له لهذا الميت. فكان شرعت الصلاة ذلك، إنما لا تجوز الصلاة إما على كافر خارج عن الملة والعياذ بالله، أو على شهيد قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا الذين نهينا عن الصلاة عنهم. وما عدا ذلك فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نصلي عليه. وقت الصلاة مرحبا يكفي حضر وقت الصلاة، والعفو على التأخير، والله يجمعنا وإياكم على الخير ويجعلنا من الموفقين لكل خير والمحفوظين من كل شر وضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.